لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الطهارة في حديث أو في كتاب عمدة الأحكام، وذكر المصنف رحمه الله حديث عمران مولى عثمان رضي الله عنه، وقال: إن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا، وذكر الحديث. وهذا الحديث فيه صفة من صفات أو فيه صفة أو ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على اعتناء الصحابة رضي الله عنهم بأمر الدين، فهو خليفة راشد يحكم شرق البلاد وغربها، وعنده من المسؤوليات والأمور العظيمة الشيء الكثير، لكن لم يشغله ذلك عن تعليم الناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا الأمر يدعو إلى الانتباه، وهو أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يحرص على تصحيح عقائد الناس وعباداتهم والاشتغال بهذا الأمر، إن هذا هو الذي ينفع، وهذا له مردود وثمرة كبيرة وعظيمة. أما شغل الناس بأمور السياسة مثلا أو بأمور لها تعلق بالدين، لكن هناك ما هو أعظم وأولى وأوجب، هذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على من سار على طريقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن دائما يحرص الداعية إلى الله عز وجل والمعلم يحرص على تعليم الناس الأهم ثم ما يليه من الأهمية، وكذلك يحرص على ما يلزم العبد في يومه وليلته، بدلا من أن يشغله في أمور قد لا يحتاج إليها وقد تكون منوطة بطائفة معينة. هذا هو الأولى وهذا هو الأحرى وهذا هو الذي ينبغي للداعية إلى الله عز وجل. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له، يسأله عن العلم، فقال الإمام مالك رحمه الله: العلم شيء جميل، ولكن انظر إلى ما يلزمك في يومك وليلتك فتعلم. يعني لا تشغل نفسك بأمور قد لا تحتاج إليها. اعرف كيف تتوضأ، فأنت ملزم بالوضوء في كل صلاة من الصلوات إذا كنت محدثا. كذلك يجب عليك أن تصلي. ما هي الأذكار التي أقولها إذا دخلت المنزل وإذا خرجت من المنزل، إذا دخلت المسجد وإذا خرجت من المسجد؟ ماذا أقول في صلواتي، في ذكري، في قراءتي؟ هكذا هو الذي يلزمك، إذن يجب عليك أن تعتني به. ليس من آداب طلب العلم أن تترك مثل هذه المسائل وتتعلق بمسائل قد لا تحتاج إليها. الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما حكم الماء المستعمل؟ يعني هل يجوز الوضوء بالماء المستعمل أو لا يجوز؟ هذه مسألة فقهية. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ قال: لا أدري. قال: ماذا تقول إذا خرجت؟ قال: لا أدري. انظر إلى هاتين المسألتين، أنت تحتاج إلى معرفة هذا الذكر عند الدخول، دخول المنزل، وعند الخروج من، يعني عدد من المرات في اليوم الواحد. لكن الماء المستعمل هل تحتاج إليه في يومك؟ قد لا تحتاج إليه في اليوم ولا في الشهر، لا تحتاج إليه إلا في سنة مرة أو يعني في أوقات متباعدة. فمن الفقه في العلم ومن آداب طالب العلم أن يعتني بما يلزمه في يومه وليلته ويكثر فيه استعماله ويقدمه على غيره. عثمان رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين دعا بوضوء ليعلم الناس كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول حمران وهو مولى عثمان أن عثمان دعا بوضوء بالفتح، فالوضوء والوضوء بالفتح يراد به إيش؟ الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم الفعل وهو كيفية الوضوء. وهذه قاعدة في مثل هذا. كذلك السحور والسحور، السحور يعني الطعام الذي يتسحر به، والسحور هو فعل هذا الأمر وهو أكل هذا الطعام الذي يتسحر به. فقال عثمان أو فقال حمران أن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا. وقوله فأسلهما ثلاثا، هذا الغسل وهو غسل اليدين ليس متعلق أو ليس هو من فروض الوضوء وإنما هو من مستحباته، ليس هو من فروض الوضوء وإنما هو من مستحباته. ولذلك فمن ترك غسل اليدين عند بداية الوضوء فوضوءه صحيح. يعني لو أن إنسان أول ما بدأ بالوضوء تمضمض واستنشق وغسل وجهه فوضوءه صحيح ولو لم يغسل يديه. فغسل اليدين سنة في مقدمة الوضوء ما لم يستيقظ من النوم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب كما ذكرنا سالفا، وذهب بعض أهل العلم إلى الاستحباب. ثم أدخل يمينه في الوضوء يعني في الماء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. تمضمض واستنشق واستنثر، وسيأتينا كيفية المضمضة والاستنشاق، يعني أنه يتمضمض بكف واحدة يأخذ منها جزءا للمضمضة وجزءا للاستنشاق. وإذا ذكر الاستنشاق فإنه يغني عن الاستنثار، وإذا ذكر الاستنثار يغني عن الاستنشاق، لأنه إذا استنشق لا بد وأن يستنثر يعني يخرج الماء من أنفه، وإذا استنفر لا بد استنثر لا بد وأن يكون الاستنثار مسبوقا بالاستنشاق. ثم أدخل يده في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وتقدم لنا حكم المضمضة والاستنشاق وأن الصواب أن الاستنشاق والاستنثار واجب، وأما المضمضة فإنها سنة. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه كما ذكرنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والفرض منها أربعة، أربعة فروض هي ما ذكر في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه فروض الوضوء، فروض الوضوء أربعة، فروض الوضوء أربعة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق كما تقدم معنا في الخلاف بين المضمضة في الخلاف بين أهل العلم في المضمضة والاستنشاق. أما غسل الوجه فهو واجب، ووجوبه في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. وأجمع أهل العلم على هذه الفرائض الأربع، أجمع أهل العلم على هذه الفرائض الأربع على اختلاف بينهم في بعض مسائل هذه الفرائض، لكن كلهم متفقون على أن هذه الفرائض الأربع هي الواجبة. حدود الوجه من الذقن في أسفل الوجه إلى منابت الشعر في العادة، إلى منابت الشعر في العادة. ولما قالوا في العادة؟ لأن الناس يعني مختلفون، منهم من ينحسر شعره إلى منتصف الرأس، منهم من يكون أصلع ليس له شعر، فهل يغسل وجهه ورأسه؟ لا، وإنما يغسل وجهه إلى منابت الشعر في العادة، إلى منابت الشعر في العادة. وأما في الجوانب فهو من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن، هذا واجب، وهذه هي حدود الوجه. اختلف أهل العلم فيما يسمى بالعاذل أو العذار، عفوا، فيما يسمى بالعذار. ما هو العذار؟ العذار هو هذه المنطقة وهذا الجزء بين اللحية وبين الأذن، بين اللحية وبين الأذن، هذا الجلد الذي ليس فيه شعر، وهو ما يسمى بالعذار. هل يجب غسله أو لا يجب؟ سبب الخلاف أن الوجه سمي وجها لأنه يواجه به، لأنه يواجه به ويستقبل به، فهذه المنطقة الآن إذا نبت الشعر لا يستقبل بها ولا يراها أحد، لا يستقبل بها ولا يراها أحد. فاختلف أهل العلم هل تغسل أو لا تغسل، والذي يظهر أنها تغسل لأنها يعني في السابق كانت من الوجه، فهي ما زالت فيه، فهي ما زالت فيه. فإذا حدود الوجه هو من الأذن إلى الأذن، ومن الذقن إلى منابت الشعر في العادة. ثم قال: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، والمرفق هو المفصل الذي يفصل الساعد عن العضد ويوصل الساعد بالعضد، فهذا يسمى مرفق. وقوله فغسل يده إلى المرفق، هل المرفق داخل في الغسل أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه يدخل، والمالكية قالوا بأنه لا يدخل، وأنه لو أنه بقي جزء من المرفق أو لم يغسل المرفق فإن وضوءه صحيح، فيبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق. والصواب أن المرفق داخل كما قال الجمهور، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين صفة الوضوء، قد بين صفة الوضوء، ففعله عليه الصلاة والسلام مبين لما أمر الله عز وجل به. قال الله تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، هل المرافق المرفق يدخل أو لا يدخل؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يده أشرع في العضد، يعني أشرع يعني بدأ في العضد، يعني غسل جزءا من العضد. لماذا؟ حتى يتحقق أنك غسلت الجزء أو العضو المراد غسله. ولذلك هذه قاعدة، يعني لا يمكن أن تستوعب العضو إلا بالزيادة عليها، الزيادة اليسيرة التي تكون في عضو آخر، بحيث أنك تحققت أنك غسلت العضو المراد، غسلت العضو المراد. وسنتكلم عن هذه القضية في الغرة والتحجير. إذن الصواب أن المرفق يدخل في إيش؟ يدخل في غسل اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين لما أوجبه الله تبارك وتعالى. والمسألة فيها كلام كثير، لكن هذا اختصار لها بما يفيد إن شاء الله. ثم ذكر مسح الرأس، ثم ذكر مسح الرأس، وأنه مسح برأسه، ومسح برأسه قال: ثم مسح برأسه، وجاء في رواية مسح، يعني في أحاديث أخرى كثيرة أنه مسح برأسه مرة واحدة، سيأتينا في حديث عبد الله ابن زيد. فإذا مسح الرأس يكون مرة واحدة، مسح الرأس يكون مرة واحدة. واختلف أهل العلم في المسح، هل يكون لجميع الرأس أو يكون لبعضه؟ فالمالكية والحنابلة قالوا يمسح جميع الرأس، قالوا يمسح جميع الرأس. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لو اكتفى ببعض الرأس جاز، والحنفية قالوا يعني يجزئ ربع الرأس، والشافعية قالوا يجزئ من ذلك بعض الشعرات، يعني لو أنه مسح شعرتين أو ثلاثة فوضوءه يعتبر صحيحا ويعد صحيحا. والحقيقة أن هذا الأمر أخطأ فيه بعض المعلمين والمدرسين حينما يدرسون الفقه. نعم الشافعية قالوا بهذا القول والحنفية قالوا بهذا القول، لكن المدرس إذا درس ينبغي أن يفرق بين الواجب وبين المستحب، ينبغي أن يفرق بين الواجب وبين المستحب. الآن تجد كثير من الشافعية يكتفون بإيش؟ بمسح بعض الرأس، يعني إذا توضأ يأخذ بيده قيم الماء ثم قال هكذا خلاص انتهت المسألة ومسح رأسه، ولا الحنفية كذلك يعني يمسحون جزء من الرأس يعني الربع الناصية أو ربع ويكتفون بذلك. والسبب في هذا أن المدرس لم يفرق بين الواجب وبين المستحب، اكتفى في المتون الفقهية أنه يكتفى بربع الرأس أو ببعض شعرات في الرأس، لكن ينبغي للمعلم أن يبين أن هذا هو أقل ما يجب، لكن باتفاق أن من مسح رأسه كله فهو أفضل، لأنه جاء بالسنة على وجه الأكمل على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد المعلم أن يعلم وأن يدرس لا بد وأن يغرس في نفوس المتعلمين حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط قضية الواجب والاكتفاء بالواجب. ولهذا كان بعض السلف يكره أن يقال هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة. لماذا؟ لأن هذا التفريق قد يعود النفس على إهمال السنن والاقتصار على الواجبات، إهمال السنن والاقتصار على الواجبات، وهذه مصيبة. إذا كان العلم سبب في ترك بعض السنن، الحقيقة أن مثل هذا يعني ليس من العلم النافع. العلم النافع هو الذي يزيدك علما ويزيدك خشوعا وإقبالا على الله تبارك وتعالى وطاعته وزيادة في التمسك بالسنة. فأقول ينبغي للمعلمين الذين يعلمون أن يحببوا السنة في نفوس الناس وأن يدلوهم أولا على ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يبينون ما هو الواجب، أنه من جاء بأقل من ذلك فوضوءه غير صحيح، ومن جاء بذلك فوضوءه صحيح، لكن لا بد أن يرسخ في ذهنه محبة السنة. ولو فعل ذلك لم نرى الناس أو كثير من أهل هذه المذاهب يقتصر على الواجبات، لأنه بين له أن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فنقول اختلف أهل العلم، والصواب ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من أن المقصود بالمسح جميع الرأس، وجاء في حديث عبد الله بن زيد ما يبين ذلك، فقال في حديثه فأقبل بيديه وأدبر، يعني بدأ بمقدم رأسه فأقبل بيديه وأدبر، يعني ذهب إلى آخر الرأس إلى مؤخرة الرأس ثم عاد إلى مقدم الرأس. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح جميع الرأس ولم يكن يكتفي بمسح الرأس أو مسح بعض الرأس كالناصية ونحوها. ثم قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، يعني غسل رجله اليمنى أولا ثلاثا ثم غسل رجله اليسرى ثلاثا، والغسل يكون إلى الكعبين، الغسل يكون إلى الكعبين، والكعب هو النتوء، أو الكعبان هو النتوء الذي يكون أو الذي يظهر في مفصل الرجل القدم مع الساق، هذا النتوء يسمى مفصل يسمى كعب. وأما آخر القدم فهذا يسمى عقب، هذا يسمى عقب. بعض الناس يخلط بين العقب والكعب، الكعب هو النتوء الذي يكون بين أو يكون في المفصل بين الساق وبين القدم، والخلاف في الكعب كالخلاف في المرفق، والصواب أنه يغسل والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة إذا غسل رجله فإنه يشرع في الساق، يعني يغسل جزءا يسيرا من الساق حتى يكون أو حتى يكمل غسل العضو المراد وهو القدم. ونلاحظ هنا أن الأرجل مقيدة والأيدي أيضا مقيدة، فعندنا عضوان مقيدان وعضوان مطلقان. أما المقيدان فهما اليد والرجل، وأما المطلق فهو الوجه والرأس. وهذا يدل على أن الرأس يمسح كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيده بشيء، كما أن الوجه لم يقيد بشيء، ففهم من النص أنه يجب أن يغسل كله، كذلك الرأس ما قيد بشيء، ففهمنا من هذا أنه يمسح كله، أنه يمسح كله. وقوله هنا وغسل رجليه ثلاثا، هذا يدل على أن حق الرجل الغسل، على أن حق الرجل الغسل، وليس كما ذهب إليه الرافضة من أن الرجل تمسح ولا تغسل. واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بقراءة الكسر، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بقراءة الكسر. وهذه في الحقيقة لا دليل فيها على ما أرادوا، لا دليل فيها على ما أرادوا، لأننا في الآية نرى أن هناك مغسولات وهناك ممسوحات، هناك مغسولات وهناك ممسوحات. فقول الله عز وجل فقول الله تبارك وتعالى فإذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم بالفتح، ثم قال وأرجلكم بالفتح، وأخر هذا المغسول ولم يجمعه مع بقية المغسولات، وجعل هناك ممسوحا بين هذه المغسولات ليدل على أهمية الترتيب، ليدل على أهمية الترتيب، وأن الترتيب يكون بغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم نعود فنغسل الرجلين. هذه قراءة الفتح، والقراءات ليس بينهما اختلاف، القراءات ليس بينهما اختلاف، وإنما بينهما يعني بيان لحكم وأحكام جديدة، لكن لا يخالف هذا الحكم الحكم الآخر. فلو قلنا بأن وأرجلكم تفيد المسح، فهذا يدل على أن الرجل يجب فيها المسح ويجب فيها الغسل، وهما ضدان لا يجتمعان، هما ضدان لا يجتمعان. إذا قلنا بأنه يجب غسله فالمسح ليس له مجال وليس له ذكر في هذه الآية، وإذا قلنا بأنه يمسح فأيضا المسح مخالف للغسل، المسح مخالف للغسل. طيب إذا قلنا بأن قراءة الفتح تدل على وجوب الغسل، فما الذي تدل عليه رواية الكسر؟ نعم نقول أو قراءة الكسر، نقول بأن قراءة الكسر تدل على المسح فعلا، لكن متى يمسح؟ متى تمسح القدم؟ إذا كانت في خفين، إذا كانت في خفين. فالآية ذكرت أو ذكر الله عز وجل فيها حكم القدم وأنها تختلف عن بقية الأعضاء. القدم إما أن تكون ذات خف يعني في خف، أو أن تكون مجردة، فإن كانت مجردة فحكمها إيش؟ فحكمها الغسل، وإن كانت في خف فحكمها المسح، فحكمها المسح. فنحن نتفق معكم بأن رواية الكسر تدل على المسح، لكن ليس كما ذكرتم، وإنما هي لحالة من حالات القدم حينما تكون في الخف. وأيضا في العربية يسوغ أن تكسر ما هو منصوب إذا كان على سبيل المجاورة، إذا كان على سبيل المجاورة، كما تقول مثلا رأيت جحر ضب خرب. من هو الخرب؟ هل الخرب هو الجحر أو الضب؟ الجحر هو الخرب. إذن السياق أن تقول رأيت جحر ضب خربا، رأيت جحر ضب خربا، لأن الكلمة خارج وصف للجحر وليس وصفا للضر. مثاله أيضا في كتاب الله عز وجل: إني أخاف عليكم عذاب يوم إيش أليما أليم، عذاب يوم أليم. طيب ما هو الأليم؟ ها؟ اليوم أو العذاب؟ العذاب هو الأليم، العذاب هو الأليم. لكن يعني في كتاب الله عز وجل: فإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الأليم ليس هو اليوم وإنما هو العذاب، لكن كسرت أو نعم كسر آخر هذه الكلمة لمجاورته لمكسور، لمجاورته لمكسور. فعلى كل حال أجمع العلماء على أن الرجل حقها الغسل، وإن كان هناك خلاف في أول الأمر، لكن اتفقت الرواية، اتفقت أقوال العلماء والصحابة رضي الله عنهم على وجوب المسح، وجوب الغسل وترك المسح. ثم قال: من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الوضوء كما قال الزهري، قال علماؤنا: هذا أسبغ الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أسبغ الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكمل الوضوء، أكمل الوضوء الوارد أو المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لأنه يغسل ثلاثا، إلا المسح، مسح الرأس فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة، فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة. وما ورد في الزيادة على ذلك فهو ضعيف، ما ورد في الزيادة على مرة واحدة في المسح فهو ضعيف، كما سيأتينا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. لا شك أن هذا الحديث لم يحوي كل السنن الواردة على النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء. فمثلا تخليل الأصابع هذا لم يرد في حديث عثمان رضي الله عنه. بعض الأقوال كالبداءة بالتسمية، وأيضا ما يقال عند الفراغ من الوضوء لم يأتي في هذا الحديث. فهذه سنن تضاف إلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول بأن هذا الوضوء هو أسبغ الوضوء. فإن ثبتت سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نعمل بهذه السنة التي ثبتت، وإن لم ترد في هذا الحديث، وإن لم ترد في هذا الحديث. ومما لم يرد في هذا الحديث كما ذكرنا التسمية، مما لم يرد في هذا الحديث التسمية. والتسمية ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أو لم يسمي. فهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم والنقاد، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في التسمية حديث، لا يثبت في التسمية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. ومنهم من صحح الحديث بمجموع الطرق، لكن كون هذا الفعل أو هذا القول سبب في عدم صحة الوضوء أو في صحته، هذا في الحقيقة ما جاء له بحث. حتى لو أثبتنا هذا الحديث وقلنا بأن هذا الحديث صحيح، فإن هناك أحاديث كثيرة في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ولم تذكر التسمية، لم تذكر التسمية. بمعنى أن أحاديث الوضوء التي فيها صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الزيلعي، يقول: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء، أو روى حديث صفة الوضوء أو أحاديث صفة الوضوء أكثر من 20 صحابية، أكثر من 20 صحابي روى حديث صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم يذكر المضمضة والاستنشاق. هذا كلام الزيلعي، كلهم يذكر المضمضة والاستنشاق، يعني ذكروا المضمضة والاستنشاق، لكن لم يذكر أحد منهم بحسب النظر في هذه الأحاديث التسمية عند بدء الوضوء، لم يذكر أحد منهم التسمية عند بدء الوضوء. فهذا يدل على أن التسمية ليست واجبة على الصحيح من أقوال العلماء في الوضوء، ليست هي واجبة على الصحيح من أقوال العلم في الوضوء. وكما ذكرت لكم الأحاديث في هذا اختلف النقاد في صحة في تصحيحها وتضعيفها، وذهب يعني الإمام أحمد رحمه الله وأبو حاتم وغيره أن هذه الأحاديث لا تصح يعني في التسمية في الوضوء. ثم قال هنا: من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين. نحو وضوء يعني قريبا من وضوء، بمعنى أنه توضأ ثلاثا. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا دليل على فضل الوضوء وكذلك فضل الصلاة بعد الوضوء على فضل الوضوء وكذلك فضل الصلاة على الصلاة بعد الوضوء. وفضل الوضوء لا شك فيه، قد جاءت فيه أحاديث مستقلة ولو لم تكن بصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. وجاء في حديث عامر بن عبسة أنه قال فأخبرني يا رسول الله عن الوضوء، فذكر الوضوء وأنه تكفر به السيئات، فإذا غسل وجهه وتمضمض واستنشق خرجت ذنوبه مع الماء، فإذا غسل وجهه خرجت ذنوبه أو خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يده وإذا مسح رأسه وإذا غسل رجله تخرج بهذه الغسلات والمسح تخرج الذنوب مع الماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا صلى ركعتين فرغ فيهما قلبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا يدل على أن الصلاة وحدها أو على أن الوضوء وحده يكفر، فإن أتبعه بركعتين أو بصلاة فإن هذا يزيد في التكفير فيخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهو مشروط بشرطين، الشرط الأول إحسان الوضوء، والشرط الثاني الصلاة حال كونه مقبل على الله عز وجل، فرغ قلبه. وجاء في حديث عثمان هذا الذي معنا صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، يعني لم ينشغل إلا بالصلاة، لم ينشغل إلا بالصلاة، كان ثوابه ماذا؟ أنها تكفر ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكما ذكرت فإن تكفير الأعمال للسيئات هذا له ثلاثة أحوال، إما أن يكون صاحب العمل قد استفرغ الوسع وعظم هذه الشعيرة وأقبل على الله عز وجل في هذه العبادة وفرغ همته لهذه العبادة، فهذا يكون له أثر كبير بحيث أنه يكفر الذنوب وقد يكفر الكبائر أيضا، يعني الأعمال الصالحة قد تكفر الكبائر، ليس التكفير فقط في الصغائر أو للصغائر، قد يكفر الكبائر أيضا. إذا كان سقيا الكلب الذي هو سقيا لكلب، لما سقت تلك البغي من بني إسرائيل كلبا فشكر الله عز وجل لها فغفر لها كبيرتها أو زناها، فإذا كان سقيا الكلب يكفر الكبيرة، فكيف بالأعمال الصالحة العظيمة الجليلة؟ لا شك أن هذه الأعمال قد تكفر الكبائر أيضا، لكن هذا يعود لأي شيء؟ هذا يعود إلى ما في القلب من التعظيم لهذه الشعيرة ومن الإقبال على الله تبارك وتعالى وقوة إحسان العمل. فيقول من الأعمال ما يكفر الكبائر، وقد يكون العمل مكفرا للصغائر، وهذا بحسب ما في القلب من نقص الحال عن الحال الأولى. ثم يقول في الحالة الثالثة وقد يعمل العامل العمل ولا يكاد يكفر شيئا من الصغير ولا من الكبائر، ولا يكاد يكفر، يعني كثير من الناس الآن يصلي، نحن نصلي يعني هذه الصلوات والقلوب مشتغلة ومتشعبة، يعني قد يدخل الإنسان في صلاته فيفكر ما الذي سيحصل، يتاجر ويبيع ويشتري ولا ينتبه إلا والإمام قد فرغ من صلاته، لو سألته ماذا قرأ الإمام ماذا قرأت أنت لا يذكر من صلاته شيئا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرجل ولا يكتب له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا سبعها إلا من قال إلا عشرها، يعني لا يكتب له من الصلاة إلا ما عقل وتدبر وتفكر في هذه الصلاة. فالناس تختلف في الأعمال تختلف في العبادات، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله إشكال. الآن عندنا الصلاة إلى الصلاة كفارة أليس كذلك؟ طيب الجمعة إلى الجمعة كفارة. رمضان إلى رمضان كفارة. الحج كفارة. من صام عرفة كفرت له السنة الماضية والسنة القابلة. طيب من صام عاشوراء كفرت له السنة الماضية. طيب الآن أريد أنا في يوم عرفة كفرت السنة الماضية والسنة القابلة. في يوم عاشوراء كفرت السنة الماضية. طيب السنة الماضية كفرت أصلا بصيام يوم عاشوراء، ليس كذلك؟ كفرت بصيام رمضان إلى رمضان، كفرت بالصلوات الخمس بالجمعة إلى الجمعة. كيف يقال بأنها تكفر والذنب قد كفر أصلا؟ كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ كيف تضاعف؟
زادت المغفرة ممكن الله
أعلم ذنوب أكبر خلاص كفرت هي.
إيش السؤال؟
ها؟ يقول أقول ذكر إشكالا ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب أن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقابلة. طيب هذه السنة الماضية كفرت. طيب إذا صام يوم عرفة إذا صام يوم عاشوراء تكفر السنة الماضية أيضا. طب هذه كفرت، ماذا يعني كيف نخرج هذا الحديث؟ يعني يفسر على القبول. أيوة. إذا قبل يوم عرفة
يعني أنت مش متأكد من ربنا قبل أو
طيب إذا قبل يوم عرفة فهو سيصوم يوم عاشوراء، طيب ماذا يفعل؟ يوم عاشوراء ما الذي سيفعله إذا قبل عمله في يوم عرفة؟ ها؟
كل بلاد الخطا لا يخلو من الزلل والخطا حتى في الفتره، واما بقيه الفتره التي قد كفرت فتكون على منزلته.
يعني تحول من تكفير للسيئات الى رفع للدرجات وكسب للحسنات، هذا قول لبعض اهل العلم. ها؟
يعني قد يكون مثل الثوب اذا كثرت فيه النجاسه يحتاج لاكثر من غسله.
جيد، هذا هو. يعني يقول ابن القيم رحمه الله لعلم الله عز وجل بضعف العبد وضعف عمله، لعلم الله عز وجل بضعف العبد وضعف عمله، فإنه يحتاج إلى إيش؟ إلى كثير من المكفرات، وليتنا بعد هذه المكفرات نسلم، ليتنا بعد يعني بعد هذه المكفرات نسلم. ولهذا ذكر لك أن الناس تختلف في قضية إيش؟ في قضية العمل. منهم من عمله قوي يقوى على تكفير الذنوب والمعاصي، ومنهم من عمله ضعيف فلا يقوى على تكفير يعني شيء إلا ما كان من الصغائر، وقد لا يكفي حتى على إيش؟ على الصغائر. والذنوب متفاوتة، ليس هو شيء واحد، الذنوب هي متفاوتة وليس شيئا واحدا، وإنما منها ما هو كبائر، منها ما هو شيء عظيم، منها ما يختلف بحسب حال العامل والمذنب. يعني رجل طالب علم يعلم حدود الله عز وجل وعرف من الله تبارك وتعالى وصفاته ما يوجب انتهاءه عن المحرمات، ثم هو يسرف على نفسه في المعاصي، هل هو كمثل الجاهل الذي لا يعرف شيئا من حقوق الله ولا من أوصاف الله؟ الأمر يختلف، الأمر ليس كذلك. ولذلك قد يضاعف الذنب بحسب قوة الداعي لفعله وضعفه. يعني الذنب من الرجل الكبير ليس هو كالذنب من الرجل الصغير من الشاب الصغير. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، من هم؟ شيخ زاني، يعني رجل كبير ويزني. هذا الرجل الذي زنى في حال كبره هناك عدة موانع تمنعه من الوقوع في المعصية، كبر سنه، وهذا يعني يكون معه ضعف الشهوة، أيضا العقل يعني رجح عقله ليس كالشاب الطائش، وإنما هو رجل كبير في السن كبير في العقل، المفترض على مثل هذا أن يكون عقله رادع له على الانخراط في الشهوات. فهناك موانع تدعوه إلى ترك هذا الأمر وتضعف الداعي إلى المعصية. والقاعدة أنه كلما ضعف الداعي إلى المعصية ففعلها يكون أعظم إثما، هذه قاعدة، كلما ضعف الداعي إلى المعصية ففعلها يكون أعظم إثما. وعكس ذلك كلما قوي الداعي إلى فعل المعصية فتركها أعظم ثوابا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم إيش؟ شاب أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. يعني شوف كيف المحفزات والدواعي، ها، رجل وشاب وعنده من القوة والعنفوان واشتداد الشهوة، ودعته امرأة ليس هو الذي ذهب إليها وإنما هي التي دعته، يعني جانب من جوانب الخوف غير موجود. أيضا ذات منصب تتطلع النفوس إليها، وكذلك ذات جمال تتطلع النفوس إليها، وذات منصب تحميه من أن توقع به عقوبة أو توقع به عقوبة. فهناك عدة دواعي تدعوه إلى فعل هذه المعصية، لكن ما الذي منعه من اقتراف هذه المعصية؟ منعه شيء واحد وهو الخوف من الله عز وجل. فلما قوي الداعي إلى فعل المعصية وترك هذا الأمر خوفا من الله وامتثالا لأمر الله عز وجل، كان ثواب هذا الفعل أنه يظل في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. فهذه قاعدة شريفة وعظيمة، وهي أنه كلما قوي الداعي إلى فعل المعصية فترك هذه المعصية يكون أعظم ثوابا، وكلما قوي الداعي أو ضعف الداعي إلى فعل المعصية كان إثمها عظيما. وهذا لو طبقته في حياتك تجد له أمثلة كبيرة، يعني مع اشتداد التعب والنصب تدعى إلى صلاة من الصلوات، فكونك تقوم وتهب إلى هذه الصلاة مع قوة الموانع فإن مثل هذا يكون أعظم لك أجرا. استقر في نفسك أنه في مثل هذه المواطن الأجر يكون أعظم، فأنا أحث نفسي على هذا الفعل. فعلى كل حال أقول إن الصلاة كفارة والوضوء كفارة، واجتماع الصلاة مع الوضوء هذا يزيد العمل تكفيرا أو يزيد الذنب تكفيرا. نعم. صلى الله عليه
وسلم. قال عن عمر عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات أو بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر، الثور شبه الطست.
نعم. وهذا حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن زيد هنا ليس هو عبد الله بن زيد صاحب الأذان، فهناك عبد الله بن زيد صاحب الأذان وهناك عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عفوا، عبد الله بن زيد صاحب الأذان وهو الأنصاري، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه وهذا صاحب الأذان. يعني عندنا عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وهذا له أحاديث، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الرؤيا في الأذان هذا ليس له إلا حديث الأذان، ليس له إلا حديث الأذان. أما صاحبنا الذي هو في حديث الوضوء له أيضا في حديث الشك في الصلاة هل خرج منه شيء أم لا، كما سيأتي إن شاء الله. فعبد الله بن زيد بن عاصم يذكر لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فدعا بتور من ماء، التور هو الطست، وقال هنا من صفر، المقصود بالصفر هنا النحاس، المقصود بالصفر النحاس، يعني هذا الإناء يكون من النحاس، يكون من النحاس. والتور معناه الطست، وهو نوع من أنواع الآنية. فدعا بتور مما فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ يعني أمال على يديه من التور، فأكفأ يعني أمال على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. وهذا من الآداب أنه لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، لأنها وإن لم تكن نجسة قد تكون قد عمل بها عملا فعرقت أو باشر بها شيئا، فإذا أدخل يده في التور فقد يغير يعني شيئا من رائحته أو شيئا من لونه أو يقذره أو ينتنه، فلذلك يكفئ على يديه فيغسلها قبل أن يدخلها في الإناء. يقول فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، يعني في كل مرة يأخذ غرفة فيمضمض، يأخذ جزء من الماء للمضمضة وجزء للاستنشاق، ثم يستنثر بعد ذلك. فإذا فرغ من المرة الأولى فعل ذلك في المرة الثانية وفي المرة الثالثة، وهذا معنى قوله ثلاثا بثلاث غرفات. وجاء في بعض الروايات بغرفة واحدة، بدل بثلاث غرفات قال بغرفة واحدة. وكلمة بغرفة واحدة يعني لكل مرة، لكل مرة، بمعنى أنه تمضمض واستنشق بغرفة واحدة، هذا في المرة الأولى، ولم يأخذ للمضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة، وإنما أخذ غرفة واحدة لكل مرة من المضمضة والاستنشاق، فأخذ جزءا من الماء في الغرفة الأولى للمضمضة والجزء الثاني للاستنشاق، وهذه تعد مرة. وهذا للجمع بين الروايات، الروايات منها ما ذكر ثلاثا بثلاث غرفات، ومنها ما قال بغرفة واحدة، والمقصود لكل مرة، المقصود لكل مرة. والحديث فيه الوصل بين المضمضة والاستنشاق، الحديث فيه الوصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني أنه بكف واحدة يمضمض ويستنشق، وهذا هو السنة، هذا هو السنة. وأما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فهذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، وهو ضعيف، لأن فيه ليث بن أبي سليم، لأن فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف، فلذلك الحديث ضعيف. لكن لو أن الإنسان في وضوئه تمضمض واستنشق وفصل بين المضمضة والاستنشاق فوضوءه صحيح، فوضوءه صحيح. لكن السنة هو أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، وإذا أراد أن يستنثر فإنه يستنثر بشماله ولا يستنثر بيمينه، لأن الاستنثار هو من قبيل دفع الأذى، وما كان من قبيل دفع الأذى فإنه يستخدم فيه الشمال ولا يستخدم فيه اليمين. ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسل يديه مرتين إلى المرفقين. وهذا فيه فائدة، وهو جواز المغايرة بين أعضاء الوضوء، فلا يفهم من الأحاديث أنك إذا بدأت فغسلت وجهك ثلاثا يجب أن تغسل جميع الأعضاء ثلاثا، لا، وإنما يجوز لك أن تغسل وجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرتين أو مرة أو ثلاث، أنت بالخيار في هذا، أنت بالخيار في هذا. ولا شك أن الأفضل هو الغسل ثلاثا، وأقل ما يجب هو الغسل مرة واحدة، أقل ما يجب هو الغسل مرة واحدة. لكن لك أن تغاير بين الفرائض، فرائض الوضوء، فتغسل بعضها ثلاثا وتغسل بعضها ثنتين. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا غسل يديه مرتين إلى المرفقين، غسل يديه مرتين إلى المرفقين. ولا شك أن الأكمل هو الثلاث، وأقل الواجب هو مرة واحدة، ولا تجوز الزيادة على ثلاث، لا تجوز الزيادة على ثلاث، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أعرابي عن الوضوء قال هكذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وظلم، فمن زاد فقد أساء وظلم. جاء في رواية من زاد أو نقص فقد أساء وظلم، وهذه كلمة نقص يعني زائدة وشاذة في الحديث، لكن الصواب هو هذا الحديث من فقال هكذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وظلم. ولذلك اتفق العلماء على أن أكمل الوضوء هو ثلاث وأقله مرة واحدة ولا تجوز زيادة على ذلك. وأكثر ما تحصل الزيادة هي من إيش؟ من الوسوسة، فيصاب بعض الناس بالوسوسة فلا يزال يتوضأ ويكرر غسل أعضاء الوضوء. ولا شك أن الوسوسة داء خطير وأنه من اتباع خطوات الشيطان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فكل إنسان يتبع هذا الوسواس الذي يحصل له فإن هذا الوسواس يفسد عليه عبادته، ولا يزال يغسل، يعني يغسل يدين 20 مرة 30 مرة 40 مرة، يتمضمض 50 مرة، يغسل وجهه مرات كثيرة ويديه ورجليه مرات كثيرة. والسبب في هذا هو إيش؟ وأن الشيطان يوسوس له، وهذا غالبا ما يكون من الخوف من عدم القبول، يعني يخاف أن الله عز وجل لا يقبل منه العمل فيحتاط لدينه، ولذلك أنفع علاج للوسوسة. كل هذه قاعدة يا إخوان، قاعدة جليلة شريفة عظيمة سمعتها من شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أنفع علاج للوسوسة هو هذه القاعدة الفقهية: لا احتياط لموسوس، يعني كما ذكرت، ما الذي يدفع المرء للوسوسة ويصيبه بالوسوسة؟ هو ماذا؟ هو خوف عدم قبول العمل، فيقول احتاط، والله أنا ما أدري يعني هل غسلت العضو هذا كامل ولا ما غسلت، احتياطا أغسل مرة ثانية فيغسل. أنا ما أدري كم طفت، هل طفت 6 ولا 7 احتياطا إيش؟ أطوف 7، يأتي بشوط ثالث يعني 7 أو 8، ويقول لا الشوط الأول ما أدري والله أنا أكملته ولا ما أكملته، فيأتي وتجد أنه يلف يطوف حول الكعبة مسكين 20-30 شوط وهو غير متأكد هل هو يعني أكمل طوافه أو لم يكمل. وهذا واقع يا إخوان، وهو يريد الشيطان بذلك إلحاق الحرج بك. الله جل وعلا يقول: ما جعلنا عليك في الدين من حرج، لكن هو يريد أن يوقع الحرج بك حتى تنفر من هذه العبادة. فهذه العبادة الجميلة العظيمة المريحة للنفس تكون سببا في الحرج. ما السبب في هذا؟ هو اتباع خطوات الشيطان. وهذه القاعدة أخذت من أحاديث من نصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم فلم يدري صلى 3 أم 4 ماذا يفعل؟ يجعلها 3، يبني على ما استيقن، يجعلها 3، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يجعلها 3 ويصلي 4، فإن كانت 4 فالحمد لله، وإن كانت 5 فإنه يجبرها بالسهو، يعني بسجود السهو، فتكون ترغيما للشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى اليقين. طيب، في الشك إذا كان الأمر أو المرء شك في شيء هل هو محدث أو غير محدث، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، إذا شك أحدكم فلم يدري أخرج منه شيء أم لا، فإيش؟ فليبني على ما استيقن. يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر في صلاته وأن لا يقطع الصلاة. لماذا؟ لأن هذا هو اليقين، هذا بالنسبة لمن؟ للرجل السليم، هذا بالنسبة للرجل السليم. لكن الموسوس يا إخواني مريض، يجب أن يعالج نفسه من هذا المرض، هذا مرض يجب أن تعالج نفسك عنه. ما يدري في الصلاة يشعر بشيء من البلل، يقول الله أنا انتقضت طهارتي، فيذهب سريعا ويغسل ثم يعني يتوضأ من جديد. يعني رأيت رجل أنا بنفسي، يعني سافرت مع شخص موسوس والعياذ بالله، كان إذا دخل دورة المياه لا يخرج إلا وقد غسل جميع ثيابه وجسده، يخرج وهو مبتل يقطر بالماء. طيب ما السبب في هذا؟ يقول أنا إذا دخلت دورة المياه أرش وأغسل دورة المياه كاملة. طيب، فإذا جلس لقضاء حاجته فلو رأى قطرة يعني أو نقطة في ثوبه يقول هذه نجاسة فيغسلها، لعل النجاسة انتقلت إلى إيش؟ إلى الأعلى، فيغسل ويغسل ويغسل حتى يغسل جميع ثوبه. هذا مرض خطير، يريد الشيطان أن يصدك عن ذكر الله عز وجل بهذا المرض. وكثير من الناس يعني يبتلوا بهذا المرض، فالواجب عليه أن يقطع وأن يداوي هذا المرض، ولا أنفع له من هذه الكلمة، من هذه القاعدة الشريفة العظيمة، وهي أنه لا احتياط للموسوس، الموسوس لا يحتاط. بمعنى أنك كثر عندك هذه القضية، هل صليت ثلاثة أم أربعة؟ في الأول نقول لك إيش؟ اجعلها ثلاث، لكن لما تحققنا بأنك مريض نقول لا صلاتك صحيحة. شككت هل هي ست أو سبع؟ في الأول نقول هي ست، ابني على اليقين، لكن لما عرفنا أنك مريض أصبحنا نقول إيش؟ نقول هي سبع، عبادتك صحيحة. طيب قد تكون ناقصة، نقول نعم قد تكون ناقصة، لكن الله عز وجل يقول إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فإيش؟ فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. هذا الذي تستطيع أنت أيها الموسوس. لو أننا تركنا لك المجال لصليت ألف ركعة وتظن أنك ما يعني أتقنت هذه الفريضة، ستطوف يعني 20 شوط 30 شوط وأنت لا تدري هل صلاتك صحيحة أو ليس، أو طوافك صحيح أو ليس بصحيح. لكن بهذه القاعدة تقطع حبائل الشيطان ووسائل الشيطان، فتعود إلى رشدك وإلى صحتك. فنقول لا يجوز الزيادة على ثلاث في الوضوء، وقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا إساءة وظلم، فقال عليه الصلاة والسلام هكذا الوضوء، فمن زاد فقد أساء وظلم، فمن زاد فقد أساء وظلم.
بالعكس الشباب يتساهلون
هل يشترط دلك أعضاء الوضوء أو لا يشترط؟ في اللغة الغسل هو الصب، في اللغة الغسل هو الصب، فإذا أجريت الماء على العضو المراد وكان هذا الإجراء والجري على جميع العضو فإن الوضوء صحيح، ولا يشترط أن تدركه دلك إلا عند المالكية، هم اشترطوا هذا، لكن الجمهور لا يشترطون الدلك في غسل الوضوء. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران، قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا فأفضه على جسدك، وكان على جنابه، وكان على جنابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفيض الماء على جسده من غير أن يكون هناك دلك. فإذا تحققنا بأن الماء جرى على جميع العضو أو جميع الجسد فالطهارة صحيحة. نعم. ثم قال فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وهذا كما ذكرنا فيه أن مسح الرأس يكون مرة واحدة ولا يكون ثلاث، وهكذا جاء في عدة أحاديث، يعني جاء في حديث عبد الله بن زيد، وجاء في حديث ابن عباس، وجاء في حديث علي رضي الله عنه التنصيص على أن المسح يكون مرة واحدة، على أن المسح يكون مرة واحدة. وجاء في رواية سفيان بن عيينة لهذا الحديث أنه مسح رأسه مرتين، أنه مسح رأسه مرتين، لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة. وسفيان بن عيينة قالوا بأنه لم يضبط هذا النص، لم يضبط هذا النص، ولم يضبطه في موضعين. الموضع الأول نحن قلنا بأن راوي الحديث من هو؟ عبد الله بن زيد ابن عاصم، هو قال عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، يعني أخطأ في هذا. والموطن الثاني هنا أنه قال مسح رأسه برأسه مرتين، مسح برأسه مرتين، فأخطأ سفيان في هذا الحديث في موضعين. وهو إمام جبل وثقة، لكن البشر يطرأ عليهم الخطأ، البشر يطرأ عليهم الخطأ. ولذلك قال الذهبي رحمه الله من ذا الذي لا يخطئ، من ذا الذي لا يخطئ؟ مالك، سفيان، شعبة، يعني كل هؤلاء الثقات قد يخطئون، وقد حفظت بعض أخطائهم حتى يتنبه الناس لها. وهذا من دقة علم الحديث، هذا من دقة علم الحديث. ولنعلم بهذا أن الله عز وجل قيض لهذا العلم رجال أتقنوا هذا العلم، بحيث أنهم ضبطوا ما لا يمكن ضبطه، يعني هذا الرجل لو جاءك هذا الحديث بهذا الإسناد أنت تقول هذا حديث صحيح، لكن هم لعلمهم جمعوا الطرق فعرفوا أن هذا الإمام أخطأ في هذا الحديث، وطريقتهم في معرفة وتمييز الخطأ من الصواب هو بجمع الطرق، ولذلك قالوا الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، يعني ما تعرف خطأ الحديث إلا إذا جمعت الطرق، فرأيت أن الثقات اتفقوا على شيء وهذا الثقة خالف في هذا الأمر الذي اتفق عليه الثقات، فنقول هنا هذا الإمام الجبل أخطأ في هذا الحديث، وكوننا نخطئ رجل واحد أولى من أن نخطئ بقية الأئمة الثقات. ولذلك يقول الحاكم رحمه الله، يقول علل الحديث ليس لضعف الرواة فيها مدخل، يعني عندما نتكلم عن علل الحديث نحن لا نتكلم عن رجال ضعفاء رواة أحاديث، لا، وإنما نتكلم في ثقات أخطأوا في هذا الحديث. وذلك يقول علل الحديث ليس لضعف الرواة فيها مدخل، يعني كلامنا لا يتكلم عن الرواة الضعفاء الذين رووا أحاديث، هذه ضعيفة ظاهرة كل الناس يعرفها، أصغر طالب علم يرى في هذا الإسناد رجل ضعيف كذاب يقول هذا حديث ضعيف، لكن المشكلة في أي شيء؟ المشكلة في أن ثقة من الثقات يروي حديثا فيقول الناس إن هذا الحديث صحيح مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله، قد يزيد بعض الألفاظ في أحاديث و زيادته في هذا وهم كانت منه، لأن الراوي كما ذكرنا قد يخطئ فيهمه في هذا الحديث، قد يدخل حديثا في حديث بعض أحد، يعني لفظ من حديث آخر يدخله في هذا الحديث، أو يركب هذا المتن على صحابي ليس هو من رواة الحديث وهكذا. فعلم علل الحديث علم دقيق، وهو مما امتازت به هذه الشريعة، ومما قيض الله عز وجل له علماء جبال وجهابذة يعرفون صحة الحديث من ضعفها، كما أن السائق الذي يشتغل بالذهب بمجرد أن ينظر إلى هذه القطعة يقول هو ذهب مزيف أو هو ذهب أصلي، كذلك هؤلاء العلماء بمجرد أن يسمع الحديث لحفظه الإمام أحمد رحمه الله يحفظ مليون طريق، كما قال أبو حاتم لابنه عبد الله قال أبوك يحفظ ألف حديث، يعني ألف طريق، يعني مليون، كان يحفظ مليون حديث، هذا لا شك أنه إذا قال هذا الحديث ضعيف وإذا قال هذا الحديث صحيح هو مستحضر لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري استخرج الحديث الصحيح من 100,000 صحيح، من 100,000 حديث أخرج منها يعني هذه الطرق التي هي يعني 2,000 بعدم المكرر أو 7,000 بالمكرر، يعني 7,000 مقابل 2,000 شيء يعتبر العشر، فهم يحفظون الطرق ويحفظون الأحاديث، فلذلك يسهل عليهم تمييز الصحيح من السقيم. فالإمام ابن عيينة هو إمام وجبل، ولكنه أخطأ في هذا الحديث في هذين الموطنين، فقوله مسح مرتين هذا خطأ، وقد يفسر بأنه عد الإقبال والإدبار كل واحد منها إيش مسحة، لأنه قال فبدأ يقدم رأسي حتى ذهب بهما إلى قفا ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، فهذه مسحة وهذه مسحة أخرى، يعني ظن أن هذه مسحتين فلعله أراد ذلك، وإلا في الحديث فيه أنه يمسح مرة واحدة. وأيضا في هذا الحديث كيفية المسح، في هذا الحديث كيفية المسح، فكيف يكون المسح؟ يكون المسح بهذه الطريقة أنه يبدأ بمقدم الرأس ثم يمشي على رأسه حتى يصل إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، إلى المكان الذي بدأ منه. إذن في هذا الحديث يعني ما ذكر سابقا من حديث في حديث عثمان، وأيضا فيه زيادة بعض أوصاف الوضوء. نعم، كم بقى عن الصلاة؟ ها؟ اليوم يوم جمعة والدعاء في الساعة الأخيرة يعني مستجاب، نقرأ شوية بعدين نذهب للمسجد إن شاء الله. نعم.
عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله.
يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ليبين استحباب التيمم في الوضوء والبدء باليمين في الأعضاء التي أو في الأعضاء التي تكون فيها يمين وشمال. فقالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه وفي رواية كان يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أو يحب التيمم في شأنه كله في تنعله وترجله وطهوره وطهوره. إذن قولها في شأنه كله هذه قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم. وقولها هنا يعني البدء باليمين التيمم يعني البدء باليمين. وقوله هنا أو قولها هنا في تنعله وترجله وطهوره هذه من باب الأمثلة هذا من باب إيش المثال. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء كان يعجبه التيمم في كل شيء كما صرحت بذلك عائشة رضي الله عنها. ومما يستحب فيه التيمم الوضوء ومما يستحب فيه التيمم الوضوء وهو مستحب وليس بواجب هو مستحب وليس بواجب. وقد حكي الإجماع على ذلك قد حكي الإجماع على ذلك وأن من بدأ بالشمال قبل اليمين فوضوءه صحيح من بدأ بالشمال قبل اليمين فوضوءه صحيح. حكى هذا الإجماع ابن المنذر وابن قدامة والنووي. قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفهما فاته الفضل وصح وضوءه. هكذا يقول النووي رحمه الله. قال أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفهما فاته الفضل وصح وضوءه. قالت يعجبه التيمم أو يحب التيمم في تنعله يعني في البدء باليمين حال التنعل يعني حال لبس النعال. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إذا لبس أحدكم نعله فليبدأ باليمين وإذا خلعها فليبدأ بالشمال يعني بحيث أن تكون اليمين أول ما يلبس وآخر ما يخلع وآخر ما يخلع. والترجل المقصود به مشط الشعر الترجل المقصود به مشط الشعر يعني إذا أراد الإنسان أن يمشط شعره فليبدأ بجهة اليمين فليبدأ بجهة اليمين. والطهور يعني الوضوء أو الغسل الوضوء أو الغسل. فيستحب في الوضوء أن تبدأ بأطرافك اليمنى لما كان فيه طرفان. وفي الغسل أيضا يستحب أن تبدأ بطرفك أو يعني جهة اليمين قبل جهة الشمال. ومما يدل على ذلك في الغسل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء حين غسل ابنته رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام فابدأنا بميامنها ومواطن الوضوء منها ابدأنا بميامنها ومواطن الوضوء منها. ولذلك بوب البخاري رحمه الله فقال باب التيمم في الوضوء والغسل باب التيمم في الوضوء والغسل وذكر هذا الحديث وهو حديث أم عطية رضي الله عنها. وكذلك عند الدخول إلى المسجد أو الدخول إلى البيت أيضا يستحب البداء بإيش باليمين وإذا خرجت تبدأ بالشمال. ولهذا قال البخاري رحمه الله قال كان ابن عمر يدخل برجله اليمنى فإذا خرج برجله اليسرى كان يدخل برجله اليمنى وإذا خرج خرج برجله اليسرى. وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. وكذلك في الطعام في الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك سمي الله وكل بيمينك. يقول النووي رحمه الله قاعدة الشرع المستمرة. يقول النووي رحمه الله قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة بالتيمم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. قاعدة الشرع المستمرة البداءة بالتيمم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. ما كان بضدها استحب فيه التياسر. طيب السواك، هل تستاك باليمين أو تستاك بالشمال؟ ها؟ هل تستاك باليمين أو تستاك بالشمال؟ ها؟ طيب عندنا عندنا فرق بين أمرين. يعني بما تمسك السواك، هل تمسكه بيمينك أو تمسكه بشمالك؟ طيب هذه مسألة. المسألة الثانية، تبدأ بجهة اليمين في الأسنان أو بجهة الشمال؟ البداءة تكون في من حيث الجهات، تبدأ بجهة اليمين، هذا ما في إشكال. لكن هل تستاك بيمينك أو تستاك بشمالك؟ جاء عند أبي داود رواية وسواكه، جاء عند أبي داود رواية وسواكه، لكن هذه الرواية شاذة ليست صحيحة، هذه الرواية شاذة ليست صحيحة. إذن نعود إلى الأصل. ما هو الأصل في التيمم؟ ما هو الأصل؟ إذا كان باب التكريم فيكون باب إيش؟ فيكون باليمين، وإذا كان من باب التنظيف فيكون باب إيش؟ فيكون من باب الشمال. فأنت بحسب نيتك في السواك، إذا كنت تريد يعني تنظيف بعد أكل مثلا، بعد استيقاظ من النوم، بعد يعني أمر يستدعي ذلك، فأنت تستخدم الشمال. ولكن إذا كان من باب تطبيق السنة، يعني عند الصلاة مثلا وقد تسوقت قريبا عند الوضوء، فهنا يكون إيش؟ يكون السواك باليمين ولا يكون بالشمال. والأمر في هذا واسع، لكن يعني من الحرص على تطبيق السنة أو إصابة السنة. طيب أكتفي بهذا، وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل